السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نستكمل القراءة خطر ببالي سؤال، وهو ما الحكمة من حف الملائكة لأهل الحلقة بأجنحتهم وجلوسهم معهم في الحلقة إلى أن تنتهي الحلقة؟ فما الجواب؟ ما الحكمة من حضور الملائكة لمجالس العلم وحفهم بأجنحتهم للجالسين وبقائهم حتى تنتهي الحلقة؟ ما الحكم المتصورة منها؟ منها حث الناس على هذه الحلقة لأن الملائكة لا تقعد إلا في مكان فيه خير، لذلك الله قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. معناه الذي يصرف عن حلقة العلم ويزهد فيه ليس فيه خير. طيب أن الرجل إذا حس أنه في الحلقة فيه ملائكة وإن كان لا يراهم، إذا خرج من الحلقة يستحي، يحب أن يقتدي بجليسه، فمن صفات الملائكة أنهم لا يعصون الله، فينبغي أن يستحي، يقول أنا جالست اليوم يرجو أن يكون جالس اليوم ملائكة في الحلقة. ومن طبائعهم أو من طرقهم أو من صفاتهم أنهم لا يعصون الله، كما جاء في الآية لا يعصون الله إيش ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالتخلق بأخلاقهم وهو البعد عن المعاصي، هذا من فوائد حضور الملائكة لحلقة العلم، حث الناس على الحضور، لأن إذا عرفوا أن هناك ملائكة ارتاحوا. سبحان الله، حتى الكفار الآن يفرقون بين الملائكة والشياطين، يفرقون بين الملائكة والشياطين. نعم، اي نعم. ومن فوائد ذلك اكرام اهل الحلقة، يعني يقول لك جاي ملك اليوم، نادوا رئيس البلدية، نادوا وزير التعليم، نادوا فلان، خلوه يحفون الملك، فالملك يشعر باكرام، وهذه فائدة جيدة، الملك يحس بالإكرام، إنه جعلية القوم جون حول رأس حافين، هذا الوزير، هذا عالم جليل، هذا إمام وخطيب مسجد مشهور في المنطقة، هذا 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 هذا، فيحس الأمير أو يحس الملك بشيء من الحفاوة ولا. طيب فكيف إذا كان يحفها الحلقة ملائكة؟ فهم أعظم حينئذ شرفا من ملوك، ملوك يحفونهم من وزراء، وهذا شرف، نوع شرف. لكن إذا كان يحف أهل الحلقة الملائكة أشرف بها من جلسة أو جلسة، هذا مقام عظيم، يحفه الملائكة. طيب ومن فوائد ذلك الشهادة، يجلسوا انتهى المجلس يسألهم الله ايش تركتم عبادي يصنعوا او ماذا يفعلوا، يا رب يذكرونك ويسبحونك ويمجدونك، يشهدون له الحلقة اذا جلسوا معهم عند الله، يزيدهم هذا الشرف، لان الله اذا سمع هذه الشهادة قال اشهدكم اني غفرت لهم. ولذلك الإمام مالك أو غيره شاف رجل بعيد عن الحلقة يقرأ قرآن يصلي، والصلاة من أفضل الشيء، فناداه قال له تعال اجلس معنا هنا، ما نحن فيه من اجتماع العلم أفضل من الصلاة. وذلك لأنه خرج ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل علم خير من فضل عمل، فضل عمل كالصلاة كالحج كالصدقة. فضل علم تتعبد الله بسماعه خير من فضل عمل تقوم 800 ركعة 200 ركعة أفضل من هذا. ولذلك يبدأ الرجل بعد هذه الفضائل يتساءل لماذا أنا كسلان عن حلقة العلم ومدبر عنها، فيبدأ بجدية قبل وفاته يفكر في المسألة الخطيرة هذه وهي مرض لا شك، إحساسه بعدم محبة العلم أو الزهد فيه مرض عظيم لابد يتعالج منه قبل وفاته، وهي أشد من أمراض القلب الذي قد تؤدي للوفاة. فمن أسباب ذلك فعل هذا العبد معاصي بينه وبين ربه في الخلوات، يعني تروح الزوجة تطبخ في المطبخ وهو قاعد يقلب الانترنت على صور فتيات على إلى آخر، كما حدثني بعض الزوجات يشتكون من قضية فتنة أزواجهم بالانترنت، فتجد البعض يقلب النظر في محرمات في اليوتيوب في كذا، في عاقب الله بالحرمان من العلم سبحانه، علم أمر شريف لا يؤهل الله له إلا الشرفاء، وكانوا يقولون لا يطلب العلم إلا الرجال الفحول، لا يطلب الحديث إلا الرجال الفحول، أما أنصاف الرجال ما يستطيعون على طلب الحديث، لذلك الله سمى الصحابة رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهذا هو الرجل. يعني الآن الرجل إيشو اللي يفزع للناس الرجل حقيقة عند الله هو الذي يطلب العلم ويقوم به ولا يلهيه تجارة ولا بيع ويأتي المساجد ويصلي، فهذا هو عند الله الرجل سبحانه، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومن فوائد حضور الملائكة وحفهم أهل الحلق، نعم هذه فقط الفوائد، نبدأ بدرس ونستحضر فوائد أخرى من حف الملائكة لأهل حلقة العلم. طيب الاقتراب من الحلقة، الملائكة تحفهم ولا تبتعد عنهم، فهذا فيه دعوة إلى الانخراط مع الملائكة، يعني انخراط مع الملائكة وغشيان المجلس الذي تحفه الملائكة. من الجفاء حينئذ أن يبتعد الرجل عن مجلس تحفه الملائكة، فهذا يدل على عدم كمال محبته لهم، المحبة التي هي مطلوبة، فينبغي حينئذ أن يتواضع ويجتمع في المكان الذي الملائكة تحف فيه حلقة الناس. ما الذي يمنع الإنسان هذه الأمور؟ الكبر لا شك، يرى الإنسان أنه صاحب مال، يرى الإنسان صاحب جاه، فكان المتكبرون يقولون للرسول إيش هذول يجلسون معك، يستهجنون أمرهم، إيش عمار بن ياسر وإيش هذا، فأنزل الله قيل ردا عليهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، هؤلاء اصبر معهم اترك السفلة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا. فمن صفات المنافقين استهجان طلبة العلم، استهجن يقول ايش هذا، انا ما اجلس مع ذول هؤلاء، ما عندهم وظائف عالية الرتب، ما هم اغنياء اثرياء، فيستهجن طلبة العلم ولا يحب ان يجالسهم، هذا من صفات المتكبرين أهل النار نسأل الله العافية. وحينئذ قيل أن المتكبرون يوطؤون يوم القيامة، يوطؤون بأقدام الناس كما كانوا يتكبرون عليهم، يوطؤون لأنهم تكبروا عليهم ورأوا أنهم أدنى من أن يجالسوهم، ورأى نفسه أنه أعلى رتبة منهم عياذا بالله. والكبر منه ما هو ازدراء الخلق. حدثني أمس رجل من أهل الحلقة قال قابلني رجل خارج المسجد مستهجن، قال إيش هذه الحلقة تجلسون فيها؟ فاستهجن أمر الحلقة هذه، فكان من المناسب أن نذكر شيء واحد من فضائلها وهو اجتماع الملائكة فيها. فمن استهجن مكان تجتمع فيه الملائكة فلا عقل له ولا دين. فهذا حدثني به رجل ثقة أنه قابله أحد شياطين الإنس فأظهر له استهجانه من الحلقة وقال له إيش تجلسوا أنتم، إيش الفائدة من هذا، أو كما زهد. فحينئذ كان من المناسب أن نذكر واحدة من الفضيلة، ناهيك أن يغفر لمن حضر الحلقة وتبدل سيئاتهم التي فعلت منهم قبل الحلقة حسنات، وتغشاهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. فكيف يستهجن إنسان الحلقة ويتكبر على الجلوس فيها والقرب منها ويرى أن أهلها أدنى من أن يجلس معهم؟ نعوذ بالله من هذا السافل، نسأل الله أن يقسم ظهره. فينبغي حينئذ أن يري الإنسان من نفسه تعظيم للرحمن، فمن تعظيمه الاهتمام بالعلم الذي أنزله، لا يستهجن الجلوس إليه ويقول أنتم مش يستفيدون. كما أخبرني غير هذا الشخص شخص آخر أخبرني أيضا من سفرة الدنيا، قال الآن هؤلاء العلماء إيش قدموا يعني حتى نجلس إليهم؟ أقدموا شيء؟ لقدم شيء مثل نيوتن، فيثاغورس، أرخميدس، شكسبير، أو كما يذكر. قال هذولا يعني نفعونا. فنقول له قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالله سبحانه قبح من كان هذا حاله، يعظم الدنيا ولا يعظم الكلام النزل من عنده هو القرآن، فيرى أنه يجتمع إليه ويهتم به ما يهتم به، يرى أنه أعلى من أن يجلس إلى هذا القرآن يسمع التفسير، نسأل الله العافية. أو يرى أن العلماء ما قدموا شيء للناس، لقدم مخترعوا المصباح، مخترعوا الذرة، الطيارات، لكن العلم ما فائدته؟ العلم أيها الغبي يشق لك طريق الجنة، والجنة خير وأبقى. قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن متعت بهذه الاختراعات كاختراع المصباح، اختراع المكيف، اختراع السيارة الفخمة التي تستريح ركبتها أو الطيارة، فمتاعك بها قليل سيفنى، وإيش يبقى لك في قبرك؟ الآخرة. فلابد تقدم الآخرة لأن بقائك فيها أبدي، أما الدنيا فدار فناء ليس بقاء. قال الله تعالى في كتابه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن من رأى من نفسه حبا في الحلقة، حبا في أهل الحلقة، حبا لما يقال في الحلقة، فهذه علامة خير فيه، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أريد العبد شر لمعاصي يفعلها، يرفع بصره لنساء أجنبيات يفعل معاصي، فإن الله يصرفه عن التفقه في الدين. قال من يرد الله به خيرا إيش يفقهه في الدين، يعني المفهوم مخالف من أريد به شر لمعاصي يفعلها أو غفلة استولت على قلبه يصرفه الله عن التفقه في الدين بأي شيء، كما قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويستحب في حلقات العلم حينئذ قدر الإمكان سد الفرج فيها، لما روى ذلك البخاري في صحيحه وبوب عليه باب استحباب سد الفرج في حلق العلم، هذه الفضل نذكرها من أعظم ما يمنع منها الكسل والعجز أيضا غير المسد الكبر. قال مجاهد: لا ينال العلم متكبر أو مستحي. الكسل فيكسل أن يؤدي المستحبات. أتدرون الكسل قد يودي بالرجل إلى جهنم؟ الكسل خطير، لذلك النبي كان يستعيذ منه، كان يقول: اللهم إن أعوذ بك من العجز والكسل. يعني جاءني لما رشحت في يعني مسؤولية عن الرقية الشرعية في بعض القواعد العسكرية، جاءني أحد الزائرين العيادة قال لي: يعني أشكو من تحطم نفسي عظيم، متحطم نفسيا، مجروح من نفسه، كيف فعل هذا؟ مو بقادر ينسى. يقول: جئت للبيت فأم العيال قالت لي: الولد ترى مسخن، فعجز أن يأخذ للطوارئ ويكشف عليه ويبرد الحرارة. قال: إن شاء الله بكرة بكرة، وحط رأسه ونام. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فما أصبح إلا والولد ميت، فأصبح متألم جدا. كيف الكسل جنى عليه لهذه الدرجة؟ كيف الكسل خلاه يفقد فلذة كبده حبيبه الذي يأنس برؤيته ويأكل ويشرب ويلعب أمامه؟ طفل صغير، الأب إذا ما أخذ المستشفى من يأخذه؟ نعم. فأصبح الولد ميت، ارتفعت حارة وارتفعت حارة، والأم ما عارفة شو تسوي، يعني ما عندها سيارة مثلا بالليل، أو جار تستحي تزعج تقول: قوم ودي ولدي. فلا تزال ترتفع الولد حرارة حتى توفي، نسأل الله العافية. فإذا كان ذلك كذلك، فالعبد في فضائل الأمور أن إيش؟ أن يطرد الكسل ويجد ويجتهد وتكون همته عالية. لقيني بعض إخواننا أمس قال كلام صحيح، قال: نتعجب من كثير من العامة، وهو كلام صحيح، أكثر المسلمين ما لهم همة للفردوس الأعلى، ويصدق كلامه أن همتهم هم وأولادهم لدرجات العلا في الدنيا، يبي يطلع مهندس طبيب ويكمل دكتوراه وماجستير في الجامعة، يصبح له مركز دنيوي. حتى البعض يفضل الفقر أحيانا أو يعني قلة المعيشة من أجل الجاه، يعني يصبر على ذلك، يكون عنده فن في التجارة لكن ما يتاجر، يقول: الشهادة أرفع من التجارة. المقصود فتجد حريص، سبحان الله، يجد ويجتهد، يدرس في الطب أو في الهندسة في اليوم 8 ساعات، أخذ الشهادة، أخذ الدكتوراه، دخل إلى كفنه وبقت الرسالة وين؟ شهادة الدكتوراه وين؟ في الدولاب، يكتبون عليها: المتوفى فلان، متوفى. ما يجوز تقديمها بدل أحد، يقول: أنا ترى أبي أشتغل عندكم في الشركة. ليش؟ والله ابن عمي كان دكتور ومات، تورث الشهادات فيه، ما فيه، خلاص تموت الشهادة معه، ما عاد استفاد منها. استفاد منها في شيء؟ ها؟ والمال الذي في البنك، إيه استفاد منه شيء؟ ولا يروح للورثة؟ والسيارة اللي قدام البيت توفي، وش أولاد يسوون؟ يبدأ يتفقون على بينهم، نبيعه ونأخذ الإرث، ولا نسامح فيها واحد فقير منا ونعطيه، والورثة كله يسامحونه واحد منها. يعني خلاص يبدأ تقولون: سيارة المتوفى، شنطة المتوفى، الكمبيوتر حقه الله يرحمه، ويبدأ كل الناس مستوحشين من هذه الأغراض، أغراض ميت، والله ثوب أنيق عنده ما نبي تصدقوا فيه. ليش؟ خوفا يذكرهم بالموت. ايه ما يبون، يبون لذات. يقول: قلم فخم هذا، ها جيبه، قلم متوفى، خذ هدية يا فلان، ما يتذكر شيء عن الموت. ايه ولا اثر، ولا اثر، عشان يبقى في سكرته ما يموت، ارتاح كذا، ما يبغى شيء متوفى. خذ حوائج المرحوم من الدولاب كلها، بل وغير اثاث البيت ربما. المهم هذه حقيقة لابد نعيشها، ان الموت كائن، فلابد نعمل له، بحلقات العلم نستفيد. ما هو يعني المسألة خيال أو العذاب القبر اللي سمعناه رؤى منامية النبي قصها علينا، أن واحد كما جاء في حديث لا أصل له أو ضعيف، أن عذاب أمتي لو تعذبوا كما لو دخلوا الحمام. شفت الحمامات هذه اللي فيها إيش؟ ماء دافي كذا، يطلع الإنسان منتعش، ها؟ ماء دافي يحس بحرارة، صحيح نوع تعذيب أو مشقة يسيرة، ويطلع منتعش، كذلك نار جهنم. شوف كيف الحديث ما أغربه وما أنكره، قال هكذا عذاب أمتي سيكون كما لو دخل واحد منهم الحمام. هذا يحب الحديث هذا المرجئة، بل هو عذاب يصيح الناس منه أشد من صياحهم لو أن أحدا ألقاهم في تنور تميس، تنور خبز، شدة، لأنه ضعفت نار الآخر على الدنيا 69 جزء كلها مثل حرها، ويصيح صياح يقطع أكباد من يعرفه ويحبه. لا إله إلا الله. فإذا كان هذا العذاب سينال العبد، فليحرص العبد على ما يكفر ذنوبه، ومنها حضور حلقات العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يحضر حلقات العلم قوموا، يقال لهم قوموا مغفورا لهم، ويقال قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله من فضله، نسأل الله العظيم من فضله، نسأله سبحانه وتعالى من فضله طاعة له، فإنه أمرنا أن نسأله من فضله، قال واسألوا الله من فضله. كان في شخص يدعو بهذا الدعاء، بعض الناس يغفل عن أدعية القرآن، يدعي أدعية كثيرة تجيله في الواتساب وكذا، ويغفل عن أدعية القرآن والسنة الصحيحة، في أدعية من هنا ومن هنا، دعاء القرآن أنت وفيته. فسمع هذا الدعاء من الله، أن الله أمره أن يسأله من فضله، وأطلق ما قال أسألك من فضل كذا فزوجني فلانة، من فضله عموما، والله يعلم الفضل يناسبك سبحانه. فكان يسأل الله، يقول اللهم نسألك من فضلك، اللهم نسألك من فضلك، وتأتي سبحان الله فضائل لم تخطر يمكن بباله، فضائل وأنعام منه تناسبه لم تخطر ربما بباله، لأنه نفذ الآية، الآية أمرك الله أن تدعو به، وهو يعلم كيف الدعاء اللي يناسبك. فمن أدعي اللي يغفل عنها الكثير من الناس وهي سنة ميتة، أن تقول في في دعائك اللهم نسألك من فضلك، الله يسألك من فضلك. ولو سألت واحد من الحلقة أو من يسمع عن هذا ربما أجاب، قال البعض نعم أنا أفعل، لكنه قليل أو لا يوجد من مر على لسانه أدعي كثير ولم يسأل الله من فضله، مع أن القرآن أمره، فقال واسألوا الله من فضله، هكذا تقول اللهم نسألكم من فضلك. وهذه سنة ميتة، نسأل الله أن يوفقنا لإحيائها. قال البخاري أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة وميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل، نسأل الله أن نكون منهم. طيب، القراءة لا تزال مستمرة في سورة القمر، قال الله تعالى في كتابه كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل
الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الرب وهو يذكر قصص الذين عذبوا وعوقبوا ليس لكي يتسلى الناس بقراءتها كما يتسلون بقراءة أساطير ألف ليلة وليلة أبدا. هذه القصص يخوف الله بها عباده حتى يجتنبوا معصيته يجتنبوا الكفر والشرك فلا يذبحوا مع الله فلا يذبحوا لغير الله ولا يدعوا غير الله لأن هؤلاء لمن فعلوا ذلك ودعوا غير الله دعوا الأصنام وذبحوا لها من دون الله وأرسل الله عليهم نبي وكذبوه عاقبهم بمثل ما سمعتم فهؤلاء إذن مهددون عباد البدوي ونفيسة والست زينب وعبد القادر الجيلاني عباد الأضرحة مهددون إذا كان يطوف بهم أهل التوحيد بمساجدهم ويلقي عليهم كلمات بعد الصلاة ينكر عليهم الشرك ويبين لهم بالآيات أن هذا الذي يفعلونه من دعاء البدوي حسين إفك ثم بدوا يكذبوه ويتهموه بالوهابية وإن كان صاحب عمل يفصلوه من عمله ويعذبوه ويسجنوه فإنه حينئذ قد يحل بهم عذاب من سيل أو نقص المحصول أو جراد يلم بمحاصيلهم أو فزع في فيهم ومشاكل في العائلة بينهم عظيمة جدا لا يرزقون راحة معها كما أرسل الله لآل فرعون الضفادع والقمل والجراد فالذي يكذب بالتوحيد معرض لعقوبات رب العبيد جل في علاه فهؤلاء الله سبحانه وتعالى ضرب لنا في قصصهم عبر كذبت عاد نبيهم يعني من كان نبيهم هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وجاء في الحاقة كيف عذبوا كذلك جاء هنا كيف عذبوا وتكرار القرآن التكرار في القرآن فائدته تذكير وإيقاظ القلوب وبيان أهمية تلك القصص ففي الحاقة قال الرب الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وهي صيحة صاحها جبريل فوقفوا على ركبهم ربما وتقطعت أكبادهم في أبدانهم نعوذ بالله فماتوا وأما عاد فقد ذكر الله هنا عاد سبحانه وتعالى فقال كذبت عاد عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا نعم أي شديد الصوت صرصر وفي سورة الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم هناك بدأ بيّن مدة العذاب هنا أبهم لم يبين فهناك بيّن أنه سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة وبيّن إيش فعل بهم هناك سبحانه وتعالى وأبهم هنا فقط ذكر الريح لكن ما ذكر أثرها وما ذكر مدتها أما هناك الحاقة فذكر مدتها وذكر أثرها أما مدتها فكانت في 7 أيام وثمانية في 7 ليال وثمانية أيام حسومة. ثم أثرها قال فتر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. الله أكبر. فهل ترى لهم من باقية؟ قال في يوم نحس مشؤوم مستمر تنزع الناس. هنا عفوا ذكر أثرها قال تنزع الناس حتى الرجل يطير من شدة الريح ثم يسقط على رأسه فتنزعه من الأرض وتصرعهم على رؤوسهم فتندق رقابهم نسأل الله العافية فتبين الرأس من الجسد. تنزع الناس كأنهم وحالهم ما ذكر أعجاز يعني أصول نخل. شوف أصل النخل كيف كذلك أبدانهم بلا رؤوس بسبب أن الريح طيرت أبدانهم ثم ألقتهم على الأرض واندق رأسه وانفصل فصار جسمه كأصل النخل الذي لا رأس لها. أعجاز نخل أصول نخل منقطع منقعر يعني منقطع ساقط على الأرض. طيب وشبهوا بالنخل ليش؟ اللي كانوا طوال ترى عمالقة شبهوا بالنخل. والنخل إذا بقي عجزه يعني أصله وطار رأسه فلا ترى جمالا فيه. وهذا العذاب أصابهم فإنه رفعوا بريح شديدة رفعتهم وهوت بهم إلى الأسفل واندقت رؤوسهم وانقلعت حتى صاروا كهذه النخل الذي بقي أصله وذهب فرعه نسأل الله العافية. كذب الثمود ولقد يستن القرآن فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يستن القرآن للذكر فهل مدكر. كذب الثمود بالنذر. ثمود قوم صالح. قال الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأنكر عليهم الشرك نعم وجعل الله له آية. ما هي؟ قال الله تعالى في كتابه قال وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. حاقم الحاقم ودركم الحاقم كذب ثمود وعادهم وقال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فهؤلاء أهلكوا بصيحة شديدة قطعت أكبادهم في أجوافهم. كيف هذا؟ بعد ما أنكر عليهم صالح الشرك جعل لهم آية الناقة. قال سبحانه وتعالى إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم ابتلاء ناقة عظيمة جعلها لهم يوم تشرب فيه وإبلهم يوم آخر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم يعني وبين الناقة لأنها كانت عظيمة وكانت لها شرب يوم معلوم. فنادوا صاحبهم فتعاطف عقر فهذا رجل بينهم عياذا بالله عقر الناقة بعد أن إيش تمالأوا على ذلك. قال فعقروها مع أن العاقر كم واحد لأنهم كانوا مقرون له مقرون له حتى كانوا ربما قيل يستشيرون النساء في البيت نعقر الناقة. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها سبحانه وتعالى. فنادوا صاحبهم ليقتلها فتعاطى السيف فعقر ذهب وعقر الناقة وعاند صالح فأمروا أن لا يمسوها بسوء فعقروها. فكيف كان عذابي ونذر إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله. إنا أرسلها عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. نعم كهشيم المحتضر. فلم يكن بعد ذلك لهم حراك الزرع إذا يبس هل منه فائدة؟ ما منه فائدة أبدا. فجعلوا على نحو ذلك. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله: تفسير السورة اقتربت، وهي سورة القمر، وهي مكية، وفي مطلع السورة قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. قال: يخبر تعالى أن الساعة هي القيامة، اقتربت وآن أوانها وحان وقت مجيئها، ومع ذلك فهؤلاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بها، غير مستعدين لنزولها. ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر. فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه لما طلب منه المكذبين أن يريهم من خوارق العادات ما يدل على صحة ما جاء به وصدقه، أشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر بإذن الله تعالى، فانشق فلقتين: فلقة على جبل أبي قبيس، وفلقة على جبل قعيقعان، والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية الكبرى الكائنة في العالم العلوي التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخيل. فشاهدوا أمرا رأوا مثله، بل ما رأوا مثله، بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره، فانبهروا لذلك، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولم يرد الله بهم خيرا، ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهم، وقالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن علامة ذلك أنهم تساءلوا عن أنكم تسألون من قدم إليكم أنكم تسألون من قدم إليكم من السفر، فإنه وإن قدر على سحركم لا يقدر أن يسحر من ليس مشاهدا لمثلكم.
لأن سبحان الله يا إخواني، مجلس السحر ما يسحر إلا من حضره، كما قال الرب: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلاحظ أنت، يأتي ساحر يأخذون الناس تذاكر ويلتفون حوله، يسحر الحاضرين بواسطة استعمال الجن والعقد ودعائهم بما يقدرون عليه بإذن فتنة للناس وابتلاء. من كان بعيد عن مجلس السحر ينظر في الساحر من بعيد ومسح عينه ويصور مثلا من بعيد، فسيجد زيف هذا الساحر، يعني ساحر يهيئ للناس انه يدخل من فم البعير ويخرج من دبره، او انه ململم في صندوق صغير كذا ويضرب بالسيف وسطه. الناس مسحور اعينهم الحاضرين في حلبة السحر. لو جاء انسان من بعيد ما سحرت عينه وش بيشوف؟ بيشوف فقط قاعد جنب العلبة هذه الصندوق وما دخل فيها، وان الرجل بالسيف فقط يسوي كذا، ولا في شيء. تنسحر الاعين حتى تشوف انه يشقون هذا وهو في داخلها والى اخره. وذلك قال الله تعالى: وسحروا اعين الناس واستربوهم وجاءوا بسحر عظيم. عرف كفار قريش هذه عقيقة، فقالوا: نشوف انتم تقولون سحر، خلنا نسال اهل السفر
إلا ما شهدوا معنا، لأن النبي قال اشهدوا وسحر عيوننا لعله. لكن يكشف هذا كله أن نسأل المسافرين هل رأيتم القمر انشق؟ فانتظروا حتى جاء المسافرون فقال رأيتم قمر انشق وانفلق؟ قال نعم، في الطريق رأوا ذلك فعرفوا أنهم كذبوا بالحق لما جاءهم. نعم.
ثم قال رحمه الله: ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من قدم إليكم من السفر، فإنه وإن قدر على سحركم لا يقدر أن يسحر من ليس مشاهدا مثلكم.
صحيح.
فسألوا كل من قدم فأخبرهم بوقوع ذلك، فقالوا سحر مستمر، سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم وسحر غيرنا، وهذا من البهت الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق وأضلهم عن الهدى والعقل. وهذا ليس إنكارا منهم لهذه الآية وحدها، كل آية تأتيهم فإنهم مستعدون لمقابلتها بالباطل والرد عليها أو الرد لها. ولهذا قال: وإن يروا آية يعرضوا، ولم يعد الضمير على انشقاق القمر، فلم يقل وإن يروها بل قال وإن يروا آية يعرضوا، وليس قصدهم اتباع الحق والهدى، وإنما قصدهم اتباع الهوى. ولهذا قال: وكذبوا واتبعوا أهواءهم، كقوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى لآمنوا قطعا واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه أراهم الله على يديه من البينات والبراهين والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية. وكل أمر مستقر، أي إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه، وسيصير الأمر إلى آخره، فالمصدق يتقلب في جنات النعيم ومغفرة الله ورضوانه،
اللهم اجعلنا منهم،
والمكذب يتقلب في سخط الله وعذابه خالدا مخلدا أبدا. وقال تعالى مبينا أنهم ليس لهم قصد صحيح ولا اتباع للهدى، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي الأخبار السابقة واللاحقة.
هذا نقوله من القصص هذه هم للتسلية، يقرأ الإنسان قصة عاد وثمود ويتسلى ويسلي صبيانه قبل أن يناموا، كان يا ما كان في قديم الزمان، وهذا المقصود، هذا المقصود أخذ العبرة والانزجار عن المعاصي لتذكر عقوبة الواحد القهار، الانزجار وتخويف النفس بهذا. فمن يخوف نفسه ويجعل من هذه الأعباء القصص عبر ومزدجر فإنه لا قلب له. إن كان عاصي فيخاف أن المعاصي تمادى به لن يصل الكفر، المعاصي بريد الكفر، يترك ثوبه ما يجعل تحت الكعب، يترك الغيبة، يترك السرقة، يترك الغش، يترك الكذب في الحديث، يترك قطيعة الرحم، عقوق الأمهات، البخل بالزكاة، المهم يترك المعاصي، لأن هذه المعاصي ومن أشدها البدع، اختراع ما لم يأذن الله به بالدين، المولد، التصوف، كن مع الخوارج، الإثارة على ولي الأمر، التقرب من الله، ونادي نصيحة وكلمة حق، إلى غير ذلك البدع. يترك البدع لأن يريد الكفر، حتى لا تصيب العقوب اللي أصابت أولئك الذين ذكرهم الله، لأنه أراد أن يكون في أخبارهم عبرا ومزدجرا. فهل من مدكر؟ نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى مبينا أنهم ليس لهم قصد صحيح ولا اتباع للهدى، ولقد جاءهم من الأنباء، أي الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة، ما فيه مزدجر، أي زاجر يزجرهم من غيهم وضلالهم، وذلك حكمة منه تعالى بالغة، أي لتقوم حجته على المخالفين، وليبقى ولا يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسل، فما تغني النذر كقوله تعالى ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال تعالى فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قد بان أن المكذبين لا حيلة في هداهم، فلم يبق إلا الإعراض عنهم والتولي عنهم، فقال فتول عنهم وانتظر بهم يوما عظيما وهولا جسيما، وذلك حين يدعو الداعي إسرافيل عليه السلام إلى شيء نكر أي إلى أمر فظيع تنكره الخليقة، فلم تر منظرا أفظع ولا أوجع منه، فينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة يخرج بها الأموات من قبورهم لموقف القيامة. خش عن أبصارهم أي من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم، فخضعت وذلت وخشعت لذلك أبصارهم. يخرجون من الأجداث وهي القبور كأنهم من كثرتهم وروجان بعضهم ببعض جراد منتشر مبثوث في الأرض متكاثر جدا.
يعني هذه مثلا الآن طائرات يقودها صقور بلاد التوحيد تذهب إلى الحوثة وتعصف بهم بقنابل شديدة الانفجار، فيقتل منهم المئات أو العشرات، هذا ليس نوع عذاب؟ ألم يقل الله ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر؟ العذاب الأدنى قيل عذاب في الدنيا يعذب به الكفار، وقيل عذاب القبر. أليس هذا ينبغي أن يكون له مزدجر ويتوب ويترك أذية عباد الله ويترك الكفر والتعاون مع إيران والتعاون؟ فهذا لا شك نوع عذاب ليس هين والله، يعني صاعقة تفجر البنيان وتجعل حفرة كبيرة مكان البنيان، تكون عمارة كبيرة ثم ينزل عليها قنبلة شديدة، أو يكون بيت دور واحد تنزل عليه قنبلة تحدث حفرة في الأرض وتلاشى الجثث ما يبقى منها شيء، والدخان يتصاعد وهلع يصيب من حولهم خشية أن يصيبهم قنبلة ثانية عليهم. هذا والله عذاب ليس سهل يا أخواني، ليس سهل قنابل حارقة هذه. فينبغي لنا أن يكون لنا مزدجر أيضا مما نراه يصيب هؤلاء الفجرة من الحوثة وأضرابهم، يكون لنا عبرة أن نترك أن نعظم الصحابة ولا نسبهم كما يفعل الرافضة الحوثة وغيرهم، أن نحب أهل السنة لا نقتل أولادهم ولا نسبي نساءهم، بل نحبهم وندافع عنهم، نوحد الله لا ندعو على البيت كما تفعل الرافضة يا علي يا فاطمة ما نفعل مثله حتى لا يصيبنا عذاب مثل ما أصابهم. نعم.
ثم قال رحمه الله مهطعين إلى الداعي أي مسرعين لإجابة النداء الداعي، وهذا يدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة فيلبون دعوته ويسارعون إلى إجابته. يقول الكافرون الذين قد حضر عذابهم هذا يوم عسر، كما قال تعالى على الكافرين غير يسير، مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنين.
طيب نقرأ المسند. وبشرى ذكرها النبي كما في صحيح مسلم أن الفترة اللي تمر على الرجل منذ أن يدفنوا أهله، يعني أنتم دفنتم موتى مثلا أبوك دفنته قبل 7 سنين أو 20 سنة، إلى يوم القيامة تكون الفترة هذه كما بين الظهر والعصر، تشعر أنت بالظهر والعصر؟ الله قادر أن يضغط الزمان فالطويل يجعل الميت قصير، فما يشعر لقام من قبره. والمنتظر أيضا في حق المؤمن حساب الناس طويل اليوم، منتظر يهون هذا الطول على من؟ على عباد المؤمن يدخلوا الجنة ويرتاحوا يستريحوا. نسأل الله أن نكون منهم ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أخذ المسند. وين وصلت قراءة المسند؟ 64. اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سعيد.
أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله البصري وهو صدوق ربما وهم.
قال حدثنا هشيم.
هشيم تقدم أكثر من مرة وهو ثقة ثبت لكن كثير التدليس والإرسال الخفي.
قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن
السلمي ثقة تغير حفظه.
عن الشعبي.
الشعبي ثقة محمد بن شراحيل. نعم.
عن الحارث
الأعور ضعيف.
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحل والمحلل له والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة ونهى عن النوح.
هذا الحديث إسناده ضعيف لكن كله يعني له شاهد وهو لعن آكل الربا. لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. والربا 70 باب أدناها كان ينكح الرجل أمه، وعلاها استطاعة الرجل في عرض أخيه. انتبه من هذا صاحب البغضاء، كل ما جلس معك شوف فلان سوى ويغتابه يغتابه 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 يصير في أعلى الربا لأنه يستطيع في عرضه. كل يوم يتكلم عليه يتكلم عليه يقول وقف خلاص يا أخي وقف، أنت تشتركنا في مجلس يكون فيه في أرض الربا الذي أدناه ننكح الرجل أمه، على أن تستطيع في عرض أخين الغائب هذا وفعله غبي ما يفهم هو 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 هو, هو. توقف خلاص بغضاء الحالق تحلق الدين. تبي يحرق ديني ودينك؟ أنا ما جاريك في التنفس هذا، تنفس لوحدك ادخل النار لوحدك إذا تبي، لكن لا تشركني معك في الغيبة. استطاعة الرجل في عرض أخيه من أقبح الأشياء، لا تسمح له. بعض الناس خوفه من فقد صديقه هذا يخليه يفعل معاصي، يقول لا وقف ما أسمح. غائب الرجل لا تذكره لو سمحت لأن هذا غيبة. وأكل الربا، والربا على قسمين: نسيئة وإيش وفضل. النسيئة مال بمال، يبيع مال بمال لكن لا يقبضه يدا بيد، هذا ربا، فعليه أن يقبضه يدا بيد ولو اختلفت الأجناس دولار بريال، المهم في نفس المجلس. هذا الفضل النسيئة. أما الفضل هو أن يبيع مال بمال أو عين بعين من جنسه لكن بأعلى منه، كمن يبيع رز بذرة، كمن يبيع رز بذرة، لأن علة الربا الكيل والطعم والكيل والوزن، فالرز يدخل في الربا والعدس يدخل في الربا، الاسمنت والجبس لا يدخل لأنه غير مطعوم ولو كان موزون. قال ابن تيمية: علة الربا الوزن والطعم أو الكيل والطعم، فالعدس يدخل والرز يدخل والزبيب والشعير والقمح، وليس كما تقول الظاهرية فقط 6 أصناف أو كما ذكر في الحديث التمر بالتمر والشعير بالشعير فقط، لا كل ما كان في معناه. فإذا كان كيلوين عدس بكيلو عدس ربا، إذا كيلوين عدس بكيلو نعم عفوا كيلوين عدس بكيلو عدس ربا زين. طيب كيلو رز بصاعين تمر ها لا بأس، لكن إذا كان يد بيد فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. دولار بدولار بزيادة ربا عشان التقابض في نفس المكان. دولار بخمسة دولار بعشرين ريال صحيح، لكن شرط في نفس المجلس، يعني إذا بيحول فلوس أنتوا عشر آلاف دولار بيحولها بريالات في الصين كبسة زر تظهر هناك عشر آلاف في حسابه، أما تقعد يومين ثلاث لابد من التقابض في نفس المجلس، وهذا يعبر عنه بالتحويل السريع الإلكتروني، يعني يضرب كبسة زر الموظف قدامه قد أعطاه الفلوس ثم يضرب هناك في حسابه إنه وصلت، فهذا مجلس واحد لا ينبغي يكون في تراخي بينهم. نعم حتى وراء الباب، حتى وراء الباب تجي المرأة لسائق الذهب تقول عجبني هذا الطقم بكم؟ عشر آلاف. طيب خلاص ويكتب مع الفاتورة خلاص بعتك، تقول أصبر بس الفلوس في السيارة الله يعطيك العافية، تروح السيارة وتجي خذ، حرام هذا ربا، لابد تحضر مع الفلوس تعطيه الفلوس يعطيها الصيغة، ما يفصل بينهم جدار كالربا يصير، ما يفصل بينهم جدار، فيجب التعطيه لأنه قال إذا اختلف هذا الصنف بيعوا كيف شئتم، لكن يد بيد. عند الوقت طيب في مفردات الحديث نكملها غد، وبنعطي وقت أكثر غدا للمسند، ويعني فاسروا أن ينفعنا لكم وسمعنا وتعلمنا الحمد لله رب العالمين. لقاءنا لكم اليوم شرح سنة بداود، والله أعلم وصلى الله على محمد.